بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا اليوم أشغلني الفحص عن جملة من الروايات وجملة من الأسانيد، ويعني الأمور اللي استغراق الوقت مالته كبير والنتائج صغيرة. هل هالأمور سببت لي أنه ما أعرف هسه اليوم إيش قد نقدر نأخذ بالدرس؟ إجمالا هاتان الروايتان اللتان اعتمد عليهما الأصحاب كروايات تامة السند في غير هذا الباب الذي أعده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه للاستدلال على كون الذبح لابد وأن يكون بمنى في منى. هاتان الروايتان إحداهما في بلي أبواب الإحصار والصد، أبواب الإحصار والصد الباب الثاني الحديث الثاني. أنا بالأمس ما كنت جايب هذا الجزء من الوسائل وياي، فاليوم جبته وياي، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني التهذيب الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج، قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج. الشاهد هذا المقطع: محل الهدي منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة بل نحر بمكة، إلى آخر الحديث. فهذا هذه الرواية وإن كانت قد وردت بشأن من أحصر فيبعث هديه، ولا بد وأن يذبح له في منى بحسب هذه الرواية، ولكن بالدلالة الالتزامية الإنسان الذي لم يحصر بالأولى هو لا بد وأن يذهب من عندما يذهب إلى منى، لا بد وأن يذبح في منى. إذن فمحل الهادي محل الذبح يكون في منى. هذه هي الرواية الأخرى الأولى، هذه تامة السند بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع. بس هذا الحسن هم حتما هو الصحيح، أنا ما فحصت عنه، ولكن الأصحاب عدوا هذه الرواية صحيحة السند عن زرعة، صحيحة زرعة أو معتبرة، إبلي معبرين عنه بمعتبرة زرعة صحيح. قال سألته عن إبلي، هذا مضمرة ولكن قبل لا أشكال في الإضمار، معتبرة زرعة. الرواية الأخرى صحيحة منصور بن حازم، باب 28 من أبواب الذبح، من أبواب الذبح 28 من أبواب الذبح حديث الثاني، وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يظل هدية، هاي قرأناها بالأمس، فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ظل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه. خب هذه هم أيضا بالأولوية، بالدلالة التلازمية الأولوية، أنه إن كان يشترط أن يكون الذبح في منى بشأن هذا الإنسان الذي ظل بل هديه، فبالأولى من لم يضع هديه وإنما هو في منى يريد أن يذبح، فلا بد له أن يذبح في منى ولا يحق له أن يذبح في غير منى. فاشتراط كون الذبح في منى في هذه الحالة صرح به الإمام في هذه الحالة، وفي الحالات الاعتيادية أولى بالدلالة التلازمية الأولوية. هاتان روايتان هما الأساس في الحكم بوجوب الذبح في منى، والروايات الأخرى متعددة لكنها غير تامة سندا أو من الصعب تصحيح أسانيدها. فالروايات الأخرى الثلاثة قرأناها بالأمس في الباب الرابع الذي عده صاحب الوسائل لهذا الغرض، الباب الرابع من أبواب الذبح، الرواية رقم 1 ورقم 6 ورقم 7. رواية رقم 1 إبراهيم الكرخي، الظاهر أن الكرخي أكو اختلاف بشأنه، أكو تضعيف ولعله هم أكو توثيق، ولكن تضعيف أكو بشأنه. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل قدم بهديه مكة في العاشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء. خب الشاهد على قولي إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، كما في حج التمتع، في حج التمتع لا شك أن الهدي يكون واجبا ولو وجوبا شرطيا، وإن كان حج التمتع مالته مكررة مو الحجة الأولى حتى تكون واجبة، أصح حجة التمتع مالته لعله مستحبة، ولكن يصح عليه أنه هذا الهدي واجب، يعني من شرائط حج صحة حج التمتع. إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى. ورواية أخرى رقم 6 في الباب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى. هذا من ناحية سندية ومن ناحية دلالية أكو فيه كلام. أما من الناحية السندية فعبد الأعلى من هو؟ مردد بين عبد الأعلى ابن أعين وعبد الأعلى مولى آل سام. أما عبد الأعلى ابن أعين فهو ثقة ثابت الوثاقة، وأما عبد الأعلى مولى آل سام فالسيد الخوئي ينتهي إلى عدم إمكان توثيقه، وذلك لأنه ذكروا وجوها لتوثيقه، من جملة الوجوه دعوى أنه متحد مع ابن أعين، وهناك ما يدل على أن أبيه هم اسم أبو عبد الأعلى مولى آل سام، اسم أبوهم أيضا أعين، فيقال بأنه هذا نفس ذاك. ولكن مع ذلك الشيخ السيد الخوئي يقول هذا لا يثبت أنه هو صحيح، أبو مشترك أبوهم أيضا أعين، ولكن هذا لا يثبت، ليس دليلا على أنه هو، ولا مع كونه أظنه شيخ الطوسي ذكر الاسمين بل منفصلين، ذكر عبد الأعلى ابن أعين منفصلا وعبد الأعلى مولى آل سام منفصلا، بحيث يكون ظاهره أنهما رجلان فعده رجلين. ومع ذلك خب ثبت عن طريق آخر أن هذا أبو أعين، كما أن ذاك أبو أعين هذا هم أبو أعين، فهذا لا يمكن أن يثبت لنا أن هذا هو ذاك، رغم أن أظنه شيخ الطوسي هو الذي ذكرهما متعددين، فتح عنوانين لهما. إبلي كلاهما من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ومن أول قلنا مشترك، هو مشترك في طبقة واحدة مشترك، وهذا من أول هذا مسلم أنه مشترك في طبقة واحدة، كلاهما في طبقة، إذا كان في طبقتين ما قلنا مشترك، ما تعين إما إذا فيها طبقة هذا إذا في ذاك الطبقة ذاك، فهما مشتركان، هذا مسلم أنهما في طبقة واحدة ومشتركان، فهذا الاسم مشترك في طبقة واحدة. ولكن خب عده أظنه شيخ الطوسي اثنين باعتبار أنه فتح عنوانين لهما، إذا كان شخصا واحدا كان يفتح عنوان واحد، ليش يفتح عنوانين؟ ولكن عن طريق آخر واحد قايل بأنه هذا أبوه اسمه أعين، فهذا ليس دليلا، وإنما يورث احتمال، يورث أفرض يورث ظن، حتى هذا الظن هم حجة، لا دليل على حجته إذا كان أورث الظن. فعلى كل حال إذا سيد الخوي يباني على أن هذا غير ثابت الوثاقة، ولهذا ضعف هذه الرواية. ولكن لحسن الظن هذا عبد الأعلى مولى آل سام من مشايخ ابن أبي عمير، ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه قد روى عنه في روايات أخرى، طبعا في رواية أخرى روى عنه بسند تام عن عبد الأعلى مولى آل سام. فإذا كان هذا عبد الأعلى هو ابن أعين فهو ثقة، وإذا كان عبد الأعلى ابن سام مولى آل سام فهو ثابت الوثاقة برواية ابن أبي عمير عنه. فقط الشيء الذي قد واحد يثير الشك بحاله أنه الرواية التامة السند التي ورد فيها رواية ابن أبي عمير عن عبد الأعلى آل سام ليس في الكتب الأربعة، وإنما هو في علل الشرائع للطوسي، عفوا للصدوق رضوان الله تعالى عليه. فإن كان علل الشرائع ثابت الإسناد إلى مؤلفه فهذا، والسند الموجود في هذا الكتاب سند تام فلكفى. فهذه الرواية هم أيضا يمكن أن نضعها إلى جنب تينك الروايتين الصحيحتين إذا آمنا بصحة هذه الرواية. والأخب هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، البعض استشكلوا من ناحية أنه جملتان وردتا في هذه الرواية في سياق واحد، إحدى الجملتين من المسلم أنه ليس حكما إلزامي، فالجملة الأخرى اللي محل شاهدنا هم راح يفقد، قد يفقد ظهوره في الإلزامية بحكم وحدة السياق. هذه الرواية ورد فيها قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى. لا هدي إلا من الإبل، هذا لا شك أنه ليس حكما إلزاميا، يعني لا هدي بالمستوى الأعلى من الفضيلة إلا من الإبل، وإلا من المسلمات أنه يجوز الهدي حتى الخروف أو الغنم، أو هذا من المسلم فقهيا. فقوله لا هدي، هذا لا هدي ليس نفيا لمطلق الهدي، وإنما نفي للهدي الأفضل. لا ليس الهدي الأفضل إلا بالإبل، إلا من الإبل. وفي نفس السياق ولا ذبح إلا بمنى، بقرينة وحدة السياق قد يفقد هذا المقطع الثاني، يفقد ظهوره في الإلزام أيضا، ولا ذبح إلا بمنى. بعد ما أعرف إذا كان هذا وحدة السياق، قرينة وحدة السياق قابلة، يعني كافية لنفي ظهور المقطع الثاني في الإلزام، فلا سقطت هذه الرواية من الناحية الدلالية. ولكن قد يقال بأنه لا يكفي وحدة السياق بهالمقدار للتشكيك في الدلالة الإلزامية، إذا كان عدة أحكام أكثرها من الآداب والمستحبات، واحد في ضمنها هم أيضا يفقد ظهوره في الوجود. ولكن إذا كان لا فقط حكمان أحدهما بل غير إلزامي والآخر بنفس هذا السياق يكفي، بين اثنين فقط أو لا يكفي، ضمن عدة أحكام قائلين هذا مشهور بين الأصحاب كرارا، هذا ذكر عن بالأصول عن بالفقه يذكرون، إذا كان حكم واحد ظاهر دليله ظاهر في الوجوب ولكنه وقع في سياق عدة أحكام، سياق حكم واحد فحسب، لا في سياق عدة أحكام نعرف أنها ليست لزومية، فهذا الواحد الذي ظهوره في اللزوم أيضا يفقد ظهوره في اللزوم بقرينة السياق، إذا كان ضمن أحكام عديدة بلي. وأما إلى جنب حكم واحد هل يكفي القرينية أو لا معروف، على كل حال فهذه المناقشة موجودة بشأن دلالة هذا الحديث، كما أنه توجد مناقشة دلالية في إحدى الروايات السابقة، أظنه في إحدى الصحيحتين الأوليتين هم كان أكو بعض الأصحاب عند مناقشة دلالية. شنو كانت الرواية الثانية من الصحيحتين؟ باب 28 من أبواب الذبح، حديث الثاني، باب 28 حديث الثاني، هذا اللي ضيع الهدي مالته، عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه. فقال بعض الأصحاب أنه هذه الرواية غريبة المدلول، من حيث أنه أنها تدل، هذه الرواية تدل على كفاية التبرع بالذبح بدلا عن الاستنابة مثلا أو المباشرة مثلا، لأن هذا الذي وجد ضالة ذاك ما شايف راعية حتى يوكله، ما حصل توكيل، ما حصلت استنابة، هو تبرع بأن يذبح هذا الهدي تبرعان، قام بعملية الذبح تبرعان، وهذا خب غريب. وبالتالي دلالة الرواية على ما نحن فيه هم ضمن هذا الحكم الذي من أساسه غريب، فقد يوجب ضعف دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه. ولكن خب قد يقال بأنه هذه الرواية هي صحيحة السند وتدل على صحة ذلك، شكوا بها فليكن غريبا، لأنه ما أفرض مثلا لم نجد دليلا آخر، ولكن ما كفد تسالم فقهي على بطلان ذلك، أن هذا التبرع صحيحا أو غير صحيح، نفس هذه الرواية تدل على صحة هذا التبرع في خصوص حالة ما إذا ضاع هديه، يعني لا مطلقا، لا شيء مطلق التبرع، بل في خصوص ما إذا ضاع هديه فواحد آخر يلقاه ويتبرع بذبحه، فهي هذه الرواية فلتكن دليلا على صحة ذلك، على إجزاء ذلك شرعا، لا مانع من ذلك، لا مانع أن نجعل هذه الرواية دليلا على إجزاء هذا التبرع في خصوص حالة ما إذا ضاع الهادي، هذا لا بأس بذلك.
لا
ذبح في منى إلا في منى الحكم لا ذبح إلا في منى الحكم بأنه محل الذبح، بقطع النظر عن في أفضلية الذبح، أفضلية كوني في منى إلزامية أو أفضلية، هذا المقطع الثاني الجملة الثانية ليست بصدد بيان حكم بلي الذبح فضيلة الذبح أو إلزام الذبح أو عدم إلزام الذبح.
إحنا قلنا الأول بأفضل إن الكمال والنقص باعتبار لا هدي، هذا ناظر للكمال والنقص يعني في الاستقبال. بينما الثاني
مو الأولي قال لا ذبح إلا من الإبل، ما قال إلا في مكان معين. الإبل أفضل، إحنا هم في منا أفضل، إحنا كون النحر إبلان هو الأفضل. إحنا بالجملة الثانية هم إذا أردنا أن نحمله أيضا لوحدة السياق على الأفضلية، نقول بأنه كون الذبح في بلي في منا أفضل، هو مقتضى وحدة السياق هذا، أنه كما أن ذاك كونه إبلان أفضل، هذا أم كونه في منا أفضل، هالشيء مقتضى وحدة السياق. بلي هناك روايتان معارضتان لهذه الروايات، لا بد من حل التعارض. إحداهما صحيحة معاوية بن عمار، ثانيهما صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار. الأولى بلي باب الرابع، بلي باب الرابع الحديث الثاني، صحيحة معاوية بن عمار الأولى، باب الرابع من أبواب الذبح الحديث الثاني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال إن مكة كلها منحر. وهذا إن مكة كلها منحر، قالوا بأن هذا ظاهره الأولي، لولا التعارض، لولا حمله، لولا تقييدها، لولا معالجة التعارض لكنا نقول بأنه مكة كلها منحر، بنص الإمام إن مكة كلها منحر، يعني يجوز النحر، والإطلاق يشمل أي حج، سواء كان حجا واجبا أو حجا مندوبا أو كان حجا أو كان عمرة، كان الهدي شرطا لزوميا لصحة العمل أو لم يكن شرطا لزوميا بل كان استحبابيا. إن مكة كلها منحر بالإطلاق. فهذه الرواية الأولى التي يقال بالمعارضة. الرواية الثانية التي يقال أنها معارضة أيضا صحيحة معاوية بن عمار، في الجواهر صحيحة عمار، والظاهر أنه خطأ، سمى خطأ مطبعي أو خطأ في الاستنساخ، خطأ، هي صحيحة معاوية بن عمار مو صحيحة عمار. صحيحة معاوية بن عمار في الباب 39 من أبواب الذبح، 39 من أبواب الذبح حديث الخامس، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال لا بأس قد أجزأ عنه. هذه الرواية هم قد يقال بأنها معارضة، ولكنها خاصة بحال النسيان، وهل يمكن التفصيل بين حالة النسيان وغير حالة النسيان، ولكن الإمام ما قال لي بأنه خب الآن تذكر خل يرجع يذبح في منى، فما دام بلي وصل إلى مكة فذبح بمكة. في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، يعني ذبح في مكة. إذن فيسأل هذا ذبح صحيح في مكة أو لا، الإمام يقول صحيح لا بأس قد أجزأ عنه. فهو قد يجاب عن إشكال بأن هذا خاص بحال النسيان، قد يجاب عنه بأنه صحيح أنه في البداية هو ناسي، ولكن عندما تذكر ليش ذبح في مكة، كان المفروض هي أن يأخذ الذبح إلى منى يذبح في منى. فالإمام ما اعترض عليه، ما قال ذبحك هذا باطل، أخذ ذبيحة أخرى وديها إلى منى واذبحها في منى. فهذا يستدل إذن على بهذه الرواية على أنه الذبح في مكة جائز، الذبح في مكة مجزين. هذه رواية أخرى معارضة، لا بد من البحث عن علاج التعارض بين هاتين الروايتين وتلك الروايات السابقة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والظاهر أن باقي أيام هذا الأسبوع عطلوا الأصحاب، إحنا هم نعطل. إن شاء الله سيكون البحث يوم السبت القادم، والحمد لله رب العالمين.